بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى بالرياض أن يقدموا لكم هذه الدروس والتي هي بعنوان معالم في طريق الطلب لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة بجامع ابن تيمية بالسويدي عام 1415. والآن مع الشريط الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، الله ربي وربكم أسأل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلم وفي القول والعمل، وأن يجعلنا في أنفسنا صغارا وفي أنفس الناس كبارا. معاشر الإخوة الكرام، إن الإنسان لينشرح صدره ويطمئن قلبه إذا رأى هذا الجمع المبارك الذي ترك لذة النوم وهجر الفراش في وقت يهجع الناس فيه، تركوا هذه الملذات وآثروا أمرا يرجون به النجاة في الدنيا والبرزخ والآخرة. هذا الأمر هو العلم، العلم الذي يقول فيه الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وخص العلماء بالخشية لأنهم أعرف الناس بالله، وكلما كان العبد بربه أعرف كلما كان منه أخشى وأرجى. والعلم سبب في مرضات الله تعالى، وسبب في الحياة الطيبة. الحياة الطيبة في مراحلها الثلاث: في الدنيا والحياة البرزخية وفي الحياة الأخرى. والعلم سبب لتقويم السلوك وتهذيب النفوس، وهو سبب لمن أخلص النية في طلبه وتطبيقه، سبب في النجاة من الشرور على اختلاف أنواعها وأجناسها. بعد هذا وقبل هذا، الشكر لله عز وجل الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا من أمرنا رشدا. هذه الدورة لعلكم قد سمعتم كلاما سبق كلامي هذا، هذه الدورة ثمرة لدورة سبقت وقد كتب الله لها النجاح. والله نسأل أن يجعل اللاحقة أكثر خيرا من السابقة. هذه الدورة ينبغي أن نشكر الله تعالى على أن يسرها، لأن هذا الأمر أعني اجتماع الأحبة لينهلون من بعض أحبتهم، يتعلمون ويعلمون. هذا الأمر قربة من أعظم القربات، وكان سلفنا يشدون رحال مطيهم طلبا للعلم. وكلنا قد قرأ إن شاء الله ما قام به المحدثون من رحلاتهم الطويلة التي لولا الأسانيد لاستبعدنا وقوعها، ولكن الأسانيد كما قيل أنساب الكتب، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهذا شعبة يرحل شهرا كاملا في طلب حديث سمعه من طريق لم يمر عليه، وذاك جابر بن عبد الله صحابي أفضل منه يسرج راحلته ويرحل شهرا كاملا يقطع المفازات طلبا لحديث ذكر أن عبد الله ابن أنيس الصحابي الجليل قد حدث به. وهذا أبو زرعة ومحمد بن نصر وغيرهم يقطعون الفيافي على الأقدام، كل هذا في سبيل تحصيل العلم. وعل قائلا أن يقول هذه المسافات الشاسعة التي تتقطع دونها رقاب المطي ألا يشعرون بالتعب ومن وعناء الطريق؟ نعم، لكن لذة العلم التي وضعها الله عز وجل في قلوبهم أنستهم شرف العيش وأنستهم عناء الطريق وبعد الشقة. بعد شكر الله تعالى نشكر جميعا من سعى في هذه الدورة وشفع فيها وبذل في إخراجها جهدا وقتيا أو ماليا أو بدنيا. وأخص أخي الحبيب أبا بدر لما بذل من الجهد الذي يسأل الله عز وجل أن يضاعف مثوبته. أيها الأحبة الكرام، فكان الإعلان عن درسي في هذا المقام الكريم المبارك هو معالم في طريق الطلب، وهذا العنوان واسع يدخل تحت مظلته أشياء كثيرة وكلها تصب في قالب طالب العلم. ما الذي ينفعه؟ وما الذي يكدر سيره؟ وما الذي يعيقه؟ وما الذي يشحذ همته؟ وكيف الطريق إلى الطلب؟ وما هي الآفات التي تعكر طلب العلم وتكدر صفوه ونقاءه؟ وسبق أن ذكرت نتفا من هذا المبحث، وجاءتني رسائل من أحبة يلحون في طرحه، فآثرت أن يكون نصيبي من هذه الدورة في هذا الأمر. إلا أن أحبة كراما والأمر شورى أبدوا رأيا آخر، وهذا الرأي لا ينازع الدرس الأول لكن يزاحمه، وهو أن يكون هناك كتاب آخر فيقسم الوقت نصفين بين ما سبق الإعلان عنه وبين كتاب يقترح. ونظرا لقصر الوقت، لأن الوقت ساعة تقبل الزيادة لن تقبل النقصان للزيادة، فوقع الاختيار على كتاب صغير الحجم، بل قد يكون ورقتين أو ثلاثة، لكنه عظيم النفع وعظيم المحتوى، ولعل أبا بدر سبقا أعلن عنه، وهو كتاب أو إن شئت فقل رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بعنوان مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. هذه المسائل ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى على شكل فهرس أو على رؤوس أقلام، ولعله رحمه الله أراد أن يتبعها بشرح أو بإيضاح لها، لكن المنية أو لكن أمر الله نفذ. هذه المسائل وفق الشيخ رحمه الله تعالى إلى حصرها، لأنه قام بجمعها واستنباط بعضها، فهي منصوص عليها في الآيات أو في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث، وبعضها مستنبط من مفهوم بعض الآيات والأحاديث. وهذه المسائل فيها أمور عقدية وسلوكية وغير ذلك أو غير ذلك، وسأجعل هذه الساعة على نصفين: نصف لما سبق الإعلان عنه، ونصف للكلام عن هذه المسائل. ونبدأ إن شاء الله بما سبق الإعلان عنه، لأن العلم مقدمة ونتيجته التحصيل، فنجعل جميعا مبحث المعالم في المقدمة، ثم تكون النتيجة الكلام على كتاب أو على رسالة مسائل الجاهلية. العلم يطول الكلام عن فضله، والجميع إن شاء الله دون استثناء قد قرأوا عن فضله في الكتاب والسنة وفي كلام سلفنا الصالح. والقرآن الكريم فيه آيات نصت على فضل العلم وعلى فضل أهل العلم، وكذا في السنة المطهرة على صاحبها تم الصلاة والتسليم. وقد سمعنا في آية فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم كما قال الحسن الخشية، ومن كان بالله أعلم كان منه أخوف. وقد صنف السلف مصنفات كثيرة مستقلة عن فضل العلم وعن أخلاق أهل العلم وعن منزلة العلماء، لذا لا أطيل الكلام على هذا الأمر، لكن يكفي أن أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله به طريقا إلى الجنة. وجاء في ضمن الحديث: وإن كت لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وجاء فيه: وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر أو في جوف الماء. وما أجمل ما قال ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن من فضل العلم إلا القرب من رب العالمين ومصاحبة الملائكة في عالمهم. والقرب من أهل التقى والورع لكان ذلك كافيا في طلبه، فكيف وعز الدنيا والآخرة مشروط بتحصيله ومنوط بفضله. وقال أيضا رحمه الله: كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ما كان في القرآن من ذم للعبد فهو من ثمرة الجهل. أيها الأحبة الكرام، أسئلة تترى يسمعها كل واحد منا من بعض الأحبة، يقول بعضنا: كيف الطريق إلى حفظ المتون؟ ويقول آخرون أو يقول آخر: كيف الطريق إلى حفظ القرآن الكريم؟ ويقول الآخر: بأي متن أبدأ؟ وعلى أي شيخ أقرأ، وماذا أحضر من الدروس؟ والآخر يقول: آفتي أنني أحضر وأكثف الحضور لكني أخرج بلا نتيجة. هذه الأسئلة تختلف لفظا لكنها تتفق معنى، وكلها تدل إن شاء الله على حرص من أصحابها وعلى مقصد طيب في تحصيل هذا العلم. وهذا الأمر ليس جديدا، لأن رعيلنا الأول قد كتبوا وأفاضوا فيه، ولو سرد الواحد منا أسماء الرسائل والكتب التي صنفت في هذا لطال المقام. ويكفي أن نعرف أن هناك عشرات ما بين مختصر ومبسوط في الكلام عن هذه المسائل. وقبل الكلام عن هذا الأمر عن طريقة تحصيل العلم، وهي عسيرة لكنها يسيرة على من يسرها الله عليه، سأرتب إن شاء الله في كل يوم مبحثا، وأتكلم في هذا اليوم عن المعوقات التي تعيق طالب العلم عن طلب العلم والاستمرار في تحصيله والسعي فيه. وهذه المعوقات كثيرة، لكن يمكن أن تجمل في 11 معوقة. المعوق الأول: فساد النية. والنية هي ركن العمل أو أساس العمل، وإذا تخللها خلل أو دخن فإن العمل يعتريه من الخلل والدخن بقدر ما يعتري النية. ونحن نعلم جميعا ونحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية ركن كما سبق، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم تبنى أركانه. فإذا كانت النية مصحوبة بشيء من اللوث على اختلاف أنواعه، من حب تصدر أو من حب شهرة أو تسنم مجالس أو تصدر كراسي، فإن هذا كفيل بأن يكون حاجزا منيعا في طريق صاحب تلك النية. والنية يعتريها ما يعتريها، لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وسفيان الثوري رحمه الله على ورعه وجلالة قدره يقول: عالجت نيتي 20 سنة فما استطعت أن أقومها. وإذا كان هذا الثوري فما بالك بنا نحن. على كل حال، ينبغي أن يكون الواحد منا متجردا في طلبه العلم، لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. فإن صاحب النية ما صاحبها من تلبيس إبليس فإن هذا ليس بغريب، إنما الغريب والعجيب أن يستملئ صاحبها بقاء تلك اللوثات في نيته. فلزاما أن يجاهدها وأن يحاربها ما استطاع، أن يحارب تلك اللوث وتلك الدخن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا يفترن أو يأسن، وليقرأ ما ذكره أهل العلم عن أنفسهم. فهذا الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر أمير المؤمنين في الحديث يقول رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون لله. يفسر بعضهم هذه المقالة بأن الطالب قد يكون في نفسه حظ من حب تصدر، فإذا أوغل في العلم وقرأ النصوص والسير وتمعن فيها وكان ممن أراد الله به خيرا رده إلى رشده، ولم يزده ذلك التمعن إلا رجوعا إلى جادة الصواب والخير. أما إذا كان ممن غلب هواه واتبع شهوته فلا يلوم إلا نفسه. الأمر الثاني من العوائق، وهو داخل تحت النية لكن يفرد لأهميته، حب الشهرة وحب التصدر. والشهرة والتصدر كما قال الشاطبي رحمه الله: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. فإذا كانت نية الطالب أن يشتهر اسمه وأن يرتفع ذكره وأن يكون مبجلا كلما حل أو رحل لا هم له إلا ذلك، فقد أدخل نفسه مداخل خطيرة. ويكفي أن نعرف حديثا واحدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وعد منهم رجلا عالما أتي بنعمته، أي بنعمة العلم، فعرفها فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: يا رب، تعلمت العلم فيك وعلمته في سبيلك. قال: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. والحديث الآخر: يا نعاي العرب، أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. ذكر ابن الأثير وغيره أن الشهوة الخفية أن يحب صاحب العلم أن يجتمع الناس له وأن يمشون خلفه، وهذه من الخطورة بمكان. ولذا كان من فقه الفاروق رضي الله عنه أن عاتب أبيا عندما رأى الناس يمشون خلفه فنهرهم وزجره قائلا: كف عن هذا، فإنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع. وقد ذكر بعض من كتب في الرقائق والسلوك أن العبد إذا تمنى أو فرح أن يعظم إذا دخل فإن ذلك باب عظيم من أبواب الرياء والسمعة، ومن رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فهذه الشهرة مصيبة إلا لمن ربط الله على قلبه. المعوق الثالث التفريط في حلقات العلم. كان سلفنا يقولون: العلم يؤتى ولا يأتي. وحق لنا أن نقول إن العلم الآن يأتي ولا يؤتى إلا من القليل. هذه الحلقات التي تعقد والدروس التي تقام إن لم نستغلها سنعض على أصابع الندم، ولا تحين مندم ولا تحين منص. هذه الحلقات لو لم يكن فيها إلا أن السكينة تنزل والرحمة تغشى والملائكة تحفها وقبل ذلك يذكرهم الله عز وجل في من عنده، لكان ذلك كافيا في حضورها. فكيف إذا كان صاحب الحلقة يحظى بفوزين: بالتحصيل العلمي وبالأجر الأخروي. وسيأتي إن شاء الله مبحث مستقل عن أدب حلقات العلم. المعوق الرابع التذرع بكثرة الأشغال. هذا العذر جعله الشيطان حاجزا منيعا، وكم كلما إخوة أحبة وحثوا على طلب العلم لكن الشيطان سول لهم ولبس عليهم وجعل الأشغال ذريعة في التخلص من هذه الحلقات، أو جعل هذه الأشغال فيها التماس للمعاذير حتى يجعل لنفسه تأويلا مستساغا في نظره، فيكون في تركه لطلب العلم حجة وبابا يلج منه. وهذه الأشغال هي سبب رئيسي في منع الطالب من حلقات كثيرة ومن تحصيل كثير، لكن من فتح الله على بصيرته ورتب أوقاته واستغل ما يستطيع فإنه سيحصل كثيرا، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. المعوق الرابع خامس المعوق الخامس التفريط في طلب العلم في الصغر. يعلم الله إن الإنسان ليغبط أناسا أصغر سنا وأكبر همة يراهم من السباقين إلى حلقات العلم، ويتحسر على أوقات ذهبت من عمره، ذهبت ولم يستغلها في الطلب وفي الحفظ، فإذا ما كبر وكثرت أشغاله وكثرت الطوارق عليه آناء الليل وأطراف النهار تعكر مزاجه ولم يستطع أن يتهيأ للتحصيل كما لو كان صغيرا خاليا من الأشغال. ولهذا قال رجل للأحنف بن قيس: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقال الأحنف رحمه الله: الكبير أكبر عقلا لكنه أشغل قلبا، بمعنى أن قلبه مليء بالمشاغل. ورضي الله عن عمر عندما قال: تفقهوا قبل أن تسودوا أو أن تسودوا، قبل أن تبتلى بالناس وقبل أن تبتلى بكثرة المشاغل وقبل أن تندم كما ندم كثيرون، استغل أو عليك باستغلال وقت الصغر في الطلب. ولا يعني هذا أن الإنسان يقنط ويأس إذا لم يتدارك وقته في الصغر بالطلب. المعوق الذي بعده العزوف عن طلب العلم. وهذا المعوق يصاغ بصيغة توافق العصر، العزوف عن طلب العلم بزعم التفرغ لمتابعة أحداث العصر ولمعرفة الواقع. هذا الباب مدخل يختلف الناس في الولوج منه، فمن مفرط ومن غال ومن جاهل. طلب العلم يحث على أن تعرف واقعك، ولن تستطيع أن تعالج نازلة أو حادثة نزلت في واقعك إلا بأن تعرضها على ميزان الشرع، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. أما من عزف عن طلب العلم والحفظ وتفرغ لمتابعة الجرائد والمجلات، وصب كل جهده ووقته في قراءتها، فهذا الذي قد خسر ولن يعرف قدر خسارته إلا كما قال القائل: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. العلم لا يمنعك بل يحثك، ولكن بقدر. أليس من العار والشنار أن ترى شابا من شباب المسلمين وممن يغار على حرمات الله ويجرف الدمع والدم على حرمات انتهكت؟ أليس من العيب في حقه أن تراه جاهلا بأيسر الأحكام الشرعية، فلا يصلي الصلاة النبوية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يتوضأ الوضوء النبوي الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. تراه جاهلا بأذكار الصباح والمساء، تراه مفرطا في أمور يحفظها صغار العلم، صغار الطلبة قبل كبارهم. هذا من مداخل الشيطان. شيخ الإسلام رحمه الله كان من أعرف الناس بواقعه، وكان من أدرى الناس بما يدور حوله من الدوائر، ومع هذا كله قامت فتن وقامت حوادث ونوازل فرفع على رأسه. بماذا؟ بالعلم الشرعي. لما طلب العلم وحصل جما غفيرا من الطلب، تلك اللحظة أصبحت تلك الحوادث التي تنزل في مجتمعه يجد حلها والجواب عنها في العلم، في الكتاب والسنة. ومهما دار الزمان واختلف الناس وتباعدت أقطارهم، فإنه ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، ولم تنزل مصيبة أو نازلة إلا وفي الكتاب والسنة ما يصلحها. وهذا أمر لا يشك فيه اثنان، وكما قيل في المثل: ولا يتناطح فيه كبشان. أقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن فضل العلم على أصحابه عظيم وعظيم، ويكفي أن الله عز وجل قد زكى أصحاب العلم، وزكاهم نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن العامل مهما عمل وتعب في عمله، فإن عمله ذاك لا يلقى قبولا إلا إذا كان على علم. ولهذا فإننا نحفظ صغارا قبل أن نكون كبارا، نحفظ قول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. أسمعت إلى هذا الوصف؟ وجوه خاشعة، ومع الخشوع عمل ونصب، خاشعة وعاملة وناصبة. أيا ترى لو أن أحدا منا سئل عن هذه الصفات، لا شك أنها صفات حمد وصفات مدح، يحمد صاحبها ويمدح من اتصف بها. لكن انظر إلى عقوبتها، وانظر إلى ما ذكر الله عقب هذه الأوصاف: تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، السورة بطولها. لما كانت هذه العقوبة مرتبة على تلك الصفات التي يظن السامع من أول وهلة أن صاحبها يمدح دون استثناء. دلت هذه الآية على أن العابد مهما تعبد ربه وبلغ في عبادته لربه عز وجل، إذا كانت تلك العبادة على جهل وعلى ضلال فإنها لا تنفع صاحبها، بل ولا يؤجر صاحبها فضلا عن سلامته من الإثم. وأيضا العلم سبب بعد فضل الله تعالى على إخراج صاحبه مما يختلف الناس فيه ومما يقع في صدور الناس من الشك والريب. جاء رجل ذكر ابن عبد البر النمري القرطبي في كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، قال: جاء ابن وهب إلى شيخ له لما كان ابن وهب صغيرا رحمه الله، فشكى إليه شكا في خلق عيسى عليه السلام، فنظر الشيخ إلى ابن وهب لما رأى هذا السؤال الذي صدر عن شك وريبة، فأجابه بجواب نفع الله به ابن وهب طيلة عمره. قال ابن وهب: قال: نعم. قال: اطلب العلم. قال: فطلبته فأذهب الله عني ما في نفسي. وأيضا مما يتعلق بما سبق بالآية الأولى أن كثرة العمل لا تنفع صاحبها شيئا إلا إذا كان على علم. انظر إلى ما ذكر، اسمع إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج عندما قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، لكن مع هذا كله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حتى ذكر بعض كتاب التاريخ أن ابن ملجم الذي قتل عليا رضي الله تعالى عنه عندما قطعت أطرافه كان يتلو القرآن ويقول لمن نكل به: اجعل لساني آخرا، يعني اجعل لساني بعد جميع أطرافه حتى لا يفتر لسانه عن ذكر الله وهو في أحر عذاب الدنيا. ومع هذا لم تنفعه عبادته، أو لم تنفع الخوارج عباداتهم القولية والعملية، لأنها بنيت على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. وسبق الكلام عن النية، وذكر بعض من كتب في فضل العلم أنه لا ينبغي أن يشدد في أمر النية وأن لا يبالغ في أمرها، ليس تهوينا من شأنها حاشا وكلا، ولكن ربما أن يقع في نفوس بعض الناس شيء من الشك أو من الضعف، فتكون النية حاجزة لهم عن طلبهم للعلم، لأنهم إن لم يستطيعوا تقويم نياتهم من أول وهلة فربما يجد الشيطان له عليهم طريق. إذا علمنا هذا فلنعلم أن الإنسان وخاصة طالب العلم لا بد أن يعتريه شيء من العجب ومن حب ثناء الناس، وهذا أمر لا يسلم منه أحد إلا القليل. وبكل حال فإن الإنسان متى ما جهد نيته واستمر مجاهدا لها محاولا أن يأطرها على الحق أطرا وأحسن الظن بربه عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. لكن يلزم من هذا أن يصدق العبد في جهاده مع نفسه، لأن صدق القلب سبب قد تكفل الله تعالى بأن ينجي صاحبه. ألم تقرأ قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. لكن ليعلم الله عز وجل من قلوبنا الخير، وليعلم الله تعالى منا صدق المجاهدة، لأنه بالصبر واليقين كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فعلى هذا لا ينبغي أن يكون للشيطان علينا مدخلا، بل علينا أن نستعين بالله تعالى أولا وقبل كل شيء، ثم أن نجرد العزم وأن نصحح القصد، وعلى الله عز وجل قصد السبيل. سبق ذكر بعض العوائق، وأكمل بعضها فيما تبقى من الوقت. من العوائق أيضا التسويف. التسويف كما يقول بعض السلف مطية إبليس. التسويف هو الأماني كما يقول ابن القيم رحمه الله: الأماني رؤوس أموال المفاليس. التسويف أن يؤمن العبد أن يقضي ذلك الأمر بعد حين من عمره، ولم يعرف ذلك المسكين أن الأجل قد يباغته. ولذا ما أجمل ما قال القائل: ولا ترجي عمل اليوم إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. بعض طلبة العلم يسوف لنفسه آجالا وآمالا، ويقول: سأبدأ في حفظ المتن الفلاني في يوم كذا، سأبدأ في قراءة الكتاب الفلاني في يوم كذا. هذا فيه تفصيل، إن كان مشغولا في وقته هذا بالطلب والقراءة والبحث فهو على خير ومن خير وإلى خير. أما إن كان قصده أنه سيبدأ في الطلب في اليوم الفلاني، فهذا لا شك قد يكون وهو الغالب من تلبيس إبليس. ولذا فإنه من الواجب علي وعليك إذا كنا نريد العلم ونريد أن نتصف بصفات العلم ألا نضيع لحظة من أوقاتنا. والله أيها الأحبة، إن الإنسان لا يعجب إذا قرأ عن استغلال كثير من السلف لجل أوقاتهم. يتعجب الإنسان إذا رأى مدى استغلال أوقاتهم. وإني أسوق لكم أمثلة حتى نرى مدى التفريط في كثير من الأوقات التي أضعناها. عل هذه الأمثلة بعد فضل الله أن تكون سببا في شحذ همتي وهمتك إلى الطلب، وإلى الشعور بأننا قد فرطنا في قراريط كثيرة من الأوقات الفضيلة. وهذه الآثار تدل دلالة واضحة على أنهم يشحون بكل لحظة من عمرهم، أعني سلفنا الصالح، وأن الوقت كما قال الوزير بن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت ذكر السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء عن بعض المحدثين، وهذا المثال يدل على أنه لا يضيع شيئا من وقته إلا في طلب أو ذكر، من استغفار أو استسبيح أو تهليل. أنت تعلم أن حلقات العلم كان يحضرها الجمع الغفير من الناس، حتى ذكروا أن أبا جعفر المنصور خليفة العباسي المشهور رأى حلقة من حلق العلم فهاله كثرة الجمع، فأمر بأن يحصل عدد، فلم يستطع العاد أن يحصيهم عددا حتى أتوا بخراس النخل، خراس التمر، فقدروا العدد من 12,000 إلى تقريبا 16,000.
من فضلك اقلب الشريط.
فقدروا العدد من 12,000 إلى تقريبا 16,000. كان المحدث يجلس على كرسي له ثم يكون أمامه على أمتار ما يسمى بالمستملي وهو المبلغ، ثم يقف خلفه بأمتار رجل آخر، وهلم جر إلى آخر الحلقة، وهؤلاء وسيلة نقل الصوت لعدم توفر الوسائل كما هي الحال. فإذا قال المحدث حدثنا وكيع تريث قليلا حتى يقول المستمني الذي أمامه حدثنا وكيع فيكتب من حوله، ثم يقول من بعد حدثنا وكيع فيكتب من بعدهم، وهلم جر. فإذا انتهى الأخير رجع الصوت أو رجع الكلام المحدث فقال قال حدثنا فلان وهلم جر. الشاهد من هذا الأثر أن السمعاني ذكر أن المحدث إذا قال حدثنا وكيع ثم بدأ المستملون المبلغون ينقلون هذه الصيغة، هذا المحدث في هذه اللحظة لا يضيع وقته، بل يستغفر الله ويسبح الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى ترجع الكرة عليه مرة أخرى. فانظر إلى هذه الثواني التي أبى أن يفرغ فيها، هذه اللحظات التي تذهب علينا أيام وساعات كثيرة لا نشعر بها. ويقول بعضهم عن عبد الله بن إمام أحمد: والله ما رأيته إلا مسبحا أو قارئا أو مطالعا. ويقول غيره عن الخطيب البغدادي: ما رأيت الخطيب إلا وفي يده كتاب يطالعه. المهم لا تذهب أوقاتهم إلا بطلب أو بذكر. ولهذا استغلال الأوقات بالذكر لا يضيرنا شيئا، بل أنني قرأت في سير أعلام النبلاء أثرا يعجب الإنسان من هذا الرجل، وقد يقول قائل إن هذا ضرب من التنطع أو التكلف، قل ما شئت ولك حق أن تقول، لكن هكذا نقل. يقول بعضهم إنه مكث سنين عددا في الليل تلقمه أخته الطعام لأنه كان مشغوفا بالكتابة والمطالعة. ويزول عجبك إذا رأيت حصيلة وضريبة هذا التعب والنصب، إذا رأيت حصيلته رجلا يضرب به المثل نفع الله به العباد والبلاد. ولهذا لو أننا حسبنا ما يضيع من أوقاتنا لاستحيا الإنسان خجلا أن يقارنه بما يستغل إلا من رحم الله منا، والله نسأل أن يحفظ علينا أوقاتنا. لما لا نستغل ما نستطيع من أوقات إلا أن نكن نقرأ أقل القليل أن نذكر الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مروة بن ماجة وغيره: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أنا أعرف عن بعض الصالحين أنه إذا صعد درجة منزله كبر: الله أكبر الله أكبر، ولا تراه إلا وشفتاه تلهج بذكر الله في كل أحيانه، حتى إذا كان معك في المجلس والناس مشغولون بالقيل والقال ولم يشترك معهم في حديث فإنه يشتغل بالتسبيح والتهليل. وخير منه قدوتنا صلى الله عليه وسلم، يقول عنه الصحابي الأغر المزلي قال: إن كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. المهم أن نتذكر أن هذه الساعات بل هذه اللحظات لن تعود. يقول ابن كثير رحمه الله: تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائم هذا المشيب المكدر. والحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ويقول أيضا: يا ابن آدم إنما الليل والنهار يعملان فيك فما أنت فيه معا. على كل حال يا أحبة، هذه الآثار تبين أن الوقت ثمين، ولعلي أن أشبه الوقت بالبكرة. أرأيت البكرة التي توضع على فم البئر؟ هذه البكرة لو وضع فيها خيط طويل ثم أخذ شخص بطرف الخيط ثم بدأ يسحب هذا الخيط، والبكرة تدور على حسب أو مع هذا السحب، فهذا الذي يسحب من الخيط يقبل الزيادة، والذي في البكرة يقبل ماذا؟ يقبل النقصان. هذا هو العمر، لا تعلم مدى الخيط الذي في البكرة، أنت لا تعلم أجلك. وهذا الخيط الذي يسحب هو العمر الذي تعيشه والأيام التي تشرق وتغرب عليك شمسها. ولو اجتمعت الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردوا لحظة واحدة فضلا عن ساعة كاملة. إذن فلنترك التسويف جانبا ونشمر عن سواعد الجد، ولا يفتو أحدنا في تحصيل ما يستطيع من الخير على اختلاف أجناس الخير وأنواعه. أيضا من المعوقات والذي ذكرتها من الكهر تزكية النفس. تزكية النفس أن يحب الشخص أن يلقي على نفسه القابة وأن يفرح بسماع ثناء الناس عليه. لا شك أن ثناء الناس عليك من عاجل بشراك، كما قال الصحابي الجليل يا رسول الله ذكر أنه يعمل عمل فيراه الناس فيحمدونه، فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن الحذر كل الحذر أن تمدح بأمر ليس فيك وتفرح، فحذاري حذاري أن يكون هذا من شأني ومن شأنك، وتذكر قول الله يحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ثم تذكر أن تزكية النفس في الغالب مذمومة إلا في مواطن بضوابط شرعية. يقول ربنا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ويذمها الكتاب فيقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. نعم يحق للإنسان أن يزكي نفسه في مواضع، كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لكن الغالب أن حب التزكية وحب الثناء من مداخل الشيطان على العبد. فالحذر الحذر أن تكون ممن يفرح ويدخله العجب إذا زكي، بل ويحرص على أن يسمع تلك التزكيات لا ليزداد علما لكن لأنه يجد في نفسه راحة وأثرة إن صحت العبارة يطمئن عند سماعها. وإذا أردت أن تعرف خطر حب التزكية فانظر إلى تقصيرك في الطاعة، ثم انظر إلى هذا الذي زكاك، أياتها لو كان يعلم عنك ما خفي عنه، وما تعلم أنت من الأعمال التي لا ترضي الله عز وجل لو أنها خرجت لهذا الرجل أتراه يثني عليك؟ الشاهد من الكلام المقصود أن يحذر الإنسان من تزكية نفسه، وأن يحذر الإنسان من أن يضفي على نفسه ألقابا ليست له، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. المعوق الآخر عدم العمل بالعلم، وعدم العمل بالعلم سبب من أسباب محق بركة العلم ومن أسباب قيام الحجة على صاحب العلم. ولقد ذم الله من كان هذا شأنه فقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، والمقت هو أشد البغض، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عدم العمل بالعلم سبب رئيسي من أسباب محق بركة العلم، ولذا كان السلف من أحرص الناس على عملهم بما يعلمون. فهذا الصحابي الجليل يقول رضي الله عنه ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نحفظها ونعلمها ونعمل بها، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. والثوري يقول سفيان ينادي العمل بالعلم أو ينادي العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ودعه وارتحل، لأن العلم والعمل قرينان إما أن يجتمعان أو أن يرتفعان سويا. وإن كان هناك علم بلا عمل فإنه حجة على صاحبه. يقول الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكره السمعاني وغيره: زك الحديث، اعملوا بخمسة أحاديث من كل 200 حديث، يعني ربع العشر. وهذا الكلام من أحمد كما فسره الذهبي إنما هو من باب الأحاديث الفضائل، أما الأحكام فلا مكاسرة فيها. العمل بالعلم يعين على تثبيت العمل، ولذا إذا أردت شاهدا على ذلك فانظر إلى أذكار عمل اليوم والليلة، أذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج من المنزل والخلاء والمسجد إلى آخرها. لو أن الإنسان أراد أن يحفظها وأن يكررها ينساها بعد حين، لكن لو أنه عمل بها حينا من دهره فإنها تبقى راسخة، وبقدر عمله بها تزداد رسوخا في ذهنه. يقول الذهبي رحمه الله عن زمنه في تذكرة الحفاظ، يقول: أما اليوم فلم يبق من العلوم القليلة إلا القليل، في أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا كان هذا كلام الذهبي في القرن 8 الهجري فما بالك بحالنا اليوم؟ على كل حال لزاما أن يحسن الواحد منا الظن بربه وأن يجاهد نفسه، والله تعالى لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. المهم أن هذا العلم الذي أعطانا الله إياه يحتاج إلى زكاة، فزكاة المال ربع عشره، وزكاة العلم أن تعمل به وأن تعلمه. وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأربع المسائل: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، أو ذكر أولها العلم ثم قال الدعوة ثم قال العمل، العلم والعمل والدعوة والصبر على ما فيه. فبقدر ما تزكي هذا العلم يؤتك الله عز وجل خيرا لا تحسب أو لا تتوقع مدخله عليك، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وبالنسبة إلى الوقت أدلكم على كتيب صغير في حجمه عظيم في محتوى، والله إن الإنسان إذا قرأ مثل هذه الآثار يحتقر نفسه حقا لا تواضعا. الاحتقار للتواضع شيء، أما أن يعترف الإنسان على نفسه بحق وصدق فهذا شيء آخر. كتاب قيمة الزمن عند المسلمين كتبه أبو غدة، وهو في كتاب هذا ناقل وليس بقائل، جمع ثلة من الآثار وأودعها في كتاب هذا. إذا قرأ الإنسان تلك الآثار قد والله يعب أصابع الندم حسرات على ما ضاع من أوقاته، بل والله ضاع من سني عمره. المعوق الأخير أرى ذكره مناسبا: اليأس وعدم الثقة بعد الله في النفس. أيها الأحبة، أنا وأنت وشيخ الإسلام والبخاري وابن حجر والعلماء الفطاحلة نشترك في قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كلنا ذاك الرجل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الآية قاسم مشترك للناس جميعا، الأنبياء والرسل اصطفاهم الله عز وجل، والصحابة لهم فضل الصحبة وقصد السبق في الخيرات. هذه الآية تجمعنا جميعا، ولذا لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن نفسك، وفي الوقت نفسه كما سبق لا تزكي نفسك تزكية أنت تعلم أنك لست أهلا لها، ولا تلبس نفسك ثوبا أوسع منه أو أوسع منه. الشاهد أن اليأس وعدم الثقة سبب عظيم من أسباب عدم التحصيل، والإنسان إذا رأى ما أنعم الله عليه من سلامة الجوارح ومن توفر الوسائل التي يحتاجها طالب العلم يجد أن حجة الله عليه قائمة. ذكرت في بعض قبل الأمس أن السلف كانوا يقولون العلم يأتي ولا يؤتى، أما الآن أو يقول العلم يؤتى ولا يأتي، أما الآن العلم يأتي ولا يؤتى من كثير من الناس. لا تحقر نفسك إن كنت ضعيف الحفظ، ضعيف الفهم، بطيء القراءة، سريع النسيان، كل هذه أدواء، كل هذه أسقام تزول إذا صدقت النية وبذلت السبب. يقول الإمام العسكري في كتابه الحث على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله: عانيت من سوء الحفظ مدة فجاهدت نفسي فحفظت في ليلة واحدة قصيدة من 200 بيت. ليس هذا بعجيب، لو نقل إلينا أن أحد الحاضرين يحفظ مثلا كتاب رياض الصالحين من أوله إلى آخره ما نستغرب أبدا، ولا شك أن هذا ما أتى من فراغ بل أتى من جهد. إذن إياك يا رعاك الله أن تحقر نفسك، أخلص النية لله وابذل السبب واستغل وقتك، وسترى أنك حصلت خيرا تندم كل الندم على ما ذهب من الأوقات التي لم تستغلها بطلب ولا تحصيل. ويقول جاحظ المعتزلي الضال: رأيت رجلا أعجميا، يعني يعرفه من العجم، يتكلم العربية الفصحى بطلاقة وكما قال، فسألته فقال: كنت أكرر مقامات فلان سماه، لا أذكره الآن، أكررها كل ليلة حتى استقام لساني. ويخبرني أحد كبار السن أن أحد الأفارقة في الحرم المكي كان إذا قرأ القرآن الكريم كان في لسانه عجبة واضحة، وكان يتكلف في إخراج الحروف حتى أن بعض الجالسين ينفر من الجلوس بجانبه. يقول: بعد سنين أصبح إذا قرأ تقول: ليته لم يسكت، وذلك فضل الله. إذن لا نحقر أنفسنا. أنا أعرف شبابا أحدهم آنذاك لم يبلغ الحلم، وكانوا يقرؤون أو يحفظون، لهم درس بعد صلاة المغرب ويقرأ عليهم في كل يوم 3 أحاديث، ثم إذا كان في الغد يسمع القارئ عليهم الأحاديث 3، وهكذا. المهم بلغ العدد فوق 600 حديث، ولا أقول قيل لي بل أنا كنت أسألهم، فكنت أتعجب من حفظهم حتى أنك تسأل أحدهم تقول: يا فلان اقرأ علي الحديث 60 بعد 100 الرابعة، فيقرأه كأنه يقرأ من كتاب. قد تقول: كيف هذا الحفظ؟ اسمع كيف كانوا يراجعون. ورحم الله الإمام البخاري عندما سئل: ما دواء النسيان أو النسيان؟ قال: مداومة النظر في الكتب. وهذا سبب الأسباب طبعا، وإلا فالمعاصي أيضا تركها من أعظم الأسباب. شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتعاصي. وللفائدة العلمية قبل أن انساها، هذان البيتان يشكك بعضهما في نسبتهما للشافعي، ويقول: مما يدل على بطلانهما أن وكيعا ليس من شيوخ الشافعي، والشافعي ليس من تلاميذ وكيع. وقوله هذا ليس ضعيف بل باطل من أصله وأساسه، لأن الشافعي في كتاب الأم وبالتحديد في كتاب الصدقات الثاني يقول: حدثني وكيع، وبعد موضع صفحة أو صفحتين يقول: حدثني وكيع أو ثقة غيره. المهم أن وكيعا من شيوخ الشافعي. المهم كنت أسأل ذلك الشباب عن حفظهم، فقال لي بعضهم: بعد كل صلاة فرض نكرر الأحاديث، فإذا حفظنا اليوم مثلا أحاديث ثلاثة، بعد صلاة العشاء بعد إكمال الصلاة أكررها، ثم إذا حفظت الغد الرابع والخامس والسادس بعد صلاة العشاء أبدأ أقرأ من أول حديث حتى أصل إلى آخر حديث أخذناه اليوم، وهلم جرا. بهذه الطريقة يزول العجب، وكلنا بإذن الله قادر على أن نحصل كما حصلوا بل وأكثر مما حصلوا. وهناك شباب لولا أني أخشى عليهم مدخلا لذكرت أسماءهم، إذا سمع الإنسان حفظهم قال: ما شاء الله تبارك الله، وتمنى غضة لا حسدا أن يرزقه الله كما رزقهم. لكن مما يهون الأمر إذا عرفت السبب، السبب استغلال الأوقات وتزكية هذا العلم ببثه بين الناس وبتعليمه في البيوت وفي المساجد. أقف عند هذا الحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الكلام مستمرا عن قضية الوقت، ولعل قائلا أن يقول: ولم الكلام أو لما يطول الكلام عن هذا الأمر؟ والذي دعاني والإطالة في هذا الأمر ما رأيت من نفسي أولا في التقسيم فيه، ثم ما رأيت على ثلة من الإخوة من التفريق أو التقصير في ذلك الأمر، إذ أن الأوقات كما يقول خليل بن أحمد الفراهيدي: الناس في الأوقات على أقسام ثلاثة، أو أوقات الناس على أقسام ثلاثة: قسم مضى فلن يعود إليك، وقسم أنت فيه فانظر بما تخرج منه، وقسم لم يأت فلا تدري هل تدركه أو لا. ونحن في برزخ، ذهب القسم الأول ولن يعود إلينا، وبقي قسم ننتظره ولا ندري هل ندركه أو لا. والشاهد ومحط الركب القسم الذي نحن فيه الآن. هذه الأوقات التي تمر علينا من المعلوم قطعا أنها من سنة الله، ومن سنة الله أنها لا تعود. وكما تقدم: لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردوا عشر معشار ثانية ذهبت من عمرنا. هذه الأوقات إذا قارناها بما نستغل من لحظاتها وأجزائها رأينا في أنفسنا أو في رأينا في كثير منا تفريطا بليغا. وإذا قرأ الواحد منا حرف السلف رحمة الله عليهم ومدى استغلالهم لأوقاتهم فإن الإنسان يعجز عن أن يصف حاله بتفريطه وتقصيره. ذكر الذهبي رحمه الله في كتاب معرفة القراء الكبار في ترجمة عبد الوهاب ابن الأمين، حكى عنه رحمه الله فقال: كانت أوقاته محفوظة، ولم تمر عليه ساعة إلا وهو في قراءة أو ذكر أو تهجد أو تسميع. ومحمد بن عبد الباقي ذكر عنه أيضا أنه قال: لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري في لهو أو لعب. ومن هذه الآثار العجيبة التي تبين مدى حرصهم على استغلال أوقاتهم ما ذكر السمعاني في كتاب الأنساب عن داود ابن أبي هند رحمه الله أنه كان يقول عن نفسه: كنت إذا قفلت، يعني رجعت إلى منزلي، جعلت على نفسي أذكر الله تعالى إلى مكان كذا وكذا، فإذا بلغته جعلت على نفسي أذكر الله إلى مكان كذا وكذا، قال: حتى أصل الدار. وقصده أن يستغل هذه اللحظات التي مرت من عمره. الذي يرى أوقاته التي تهدر فلا تعود إليه بالنفع، ثم يرى الأوقات التي استغلها، فإنه يرى تطفيفا في الخير إلا ممن رحم الله. سبق التنبيه أن شيخ الإسلام والعلماء قبله وبعده بشر مثلنا، يأكلون مما يأكل منه ويشربون مما نشرب منه، لكن فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، وأولئك قوم علموا فضل العلم وعلموا منزلة العلم وعلموا أثره على صاحبه، فسخروا جهدهم وشمروا عن سواعدهم، وعلم الله صدق نياتهم فأعطاهم أكثر مما يشتهون أو أكثر مما يحسبون. كثير من الإخوة يشكو من قلة القراءة، وكثير مما يشكو من قلة الحفظ، وكثير مما يشكو من عدم ترتيب وقته. ونحن نعيش في مجتمع واحد، وإن تباعدت الأقطار نسبيا إلا أن القاتل المشترك ربما تكون مظلته واحدة بيننا. يرى الإنسان على نفسه وعلى بعض إخوانه تقصيرا بليغا في أمور، ولعلي أذكر بعض هذه الأمور تنبيها لنفسي ولإخوة أحسب أنهم من أحرص الناس على أوقاتهم. هناك أمر وهو قضية الزيارات. هذه القضية الناس فيها بين إفراط وتفريط، وأعني طلاب العلم. من الناس من لا تراه إن شئت صباحا أو مساء إلا عند فلان أو فلان، بل والله ربما لو حدث حادث أنه لا يمر عليه يوم إلا ويتنقل بين اثنين أو ثلاثة إخوة لما حنث في يمينه تلك. وأحسب أنني أسمع عن أناس يجتمعون في كل يوم مرة أو مرتين، يتزاورون صباح مساء. هذه الزيارات جزء من حياتهم، وذلك الوقت المقطوع في الجلوس في منزل أحدهم جزء من حياتهم. لو أننا أخذنا بأقل القليل وقلنا هذه الزيارة ربما تكون مدتها ساعة واحدة، فإذا كانوا يجتمعون في كل يوم مرة أو مرتين، فقلت كل أسبوع 7 ساعات، 7 ساعات أعطني منها نصفها 3 ساعات ونصف، واقرأ في هذه 3 ساعات ونصف من كل أسبوع، وسترى نتيجة تدعو الله تعالى لي عليها. إن بعض الأحبة يناقض نفسه بنفسه، فتراه مدمنا إن صحت العبارة على كثرة الخروج من منزله، ثم إذا جالسته أو سمعت أسئلة منه تتعجب، لم تقاصل له حاشا وكلا، ولكن يعاب أنه بلغ هذا العمر وعنده من المراجع ما عنده، ويحرص كل الحرص على شراء ما يجد ويأخذ من الكتب والتحقيقات. فإذا سمعت سؤاله علمت أنه لم يزكي تلك الكتب، بل ربما لا يعرف بعض أسماء مؤلفها، ربما لا يعرف بعض أسماء مؤلفها. ولا شك أن تلك الزيارات التي ذهبت أدراج الرياح هي السبب الأول أو هي السبب الرئيسي في هذا الجهل. إن كانت الزيارات تستغل بطرح مسألة علمية أو بقراءة بعض الوقت في كتاب، أو أن أحدنا أو أن أحدهم يذكر فائدة من قراءة أو من شريط أو من درس حضره، فأنا عندي هواكم. لكن المصيبة كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول مجالس الإخوان أو المجالس عند الإخوان على قسمين: مجلس ترجح مضرته على منفعته، هذا لا شأننا فيه، ومجلس ترجح منفعته على مضرته لكن فيه آفات. وذكر من الآفات تصنع بعضهم لبعض بما يسمى بالمصطلح المعاصر المجاملة، تصنع بعضهم لبعض. وذكر آفة ثانية، أن يكون ذلك المجلس عادة لهم لا عبادة وقربة يتقربون بها إلى الله. وأنت ترى مصداق هذا الكلام إذا لاحظت من كثرة المجالس التي يجلسها بعضنا مع بعض، والله إن الإنسان إذا دخل في مجلس ثم خرج ثم قدر الوقت الذي جلسه ما يقرب من 3 إلى 4 ساعات، بل إن بعض المجلس قد يطول. وليس أيضا أن يقال إن بعضنا يجلس إلى ساعة متأخرة من الليل مع ثلة من أصحابه. 4 ساعات وأنك تقرأ قراءة متأنية لخرجت بها من هذه الساعات الأربع بفائدة تعض وصادع الندم على ساعات وأيام ذهبت من عمرك. الأمر الثاني أن يشغل أحدنا نفسه بأشغال مفضولة. بعض الناس إذا قرأ ساعة وشعر أنه استفاد أخذ يروح عن نفسه. لا أحد يقول الترويح لا ينبغي أو لا يرد، بل ينبغي، لكن بعض الناس إذا قرأ ساعة اكتفى، أو إذا حفظ آية أو آيتين أو سمع حديثا أو حديثين في يوم لا اكتفى، وقال أخشى نثقل على نفسي. الناس يختلفون، إن كان عندك قدرة وطاقة فلا تحر نفسك شيئا واشتغل، فإن العمر قصير والعلم كثير. وإن من تلبيس إبليس كما ذكر ابن جوزي وغيره أن يكتفي الإنسان بنكت من الفوائد حصلها من قراءة الله، ثم يدخل الشيطان عليه مدخلا ويقول أنت خير من غيرك فروح عن نفسك، فيجعل مدة الترويح أضعاف أضعاف مدة الفائدة. وكما سمعنا آنفا من الآثار عن السلف الصالح وكيف كان حرصهم على عدم تضييع لحظة من لحظات عمرهم،
إن الناظر في مكتبة كل واحد منا يرى عجبا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما سأله سائل عن أهم ما يقرأ طالب العلم وعن ما له ينبغي أن يبدأ من الكتب والتفاسير، ذكر جملة ينبغي أن نقف عندها أذكرها لأن بعضنا يهتم بتحصيل الكتب وبجمعها، بل وينفق كثيرا من ماله في سبيل تحصيل النسخ الجيدة المطبوعة والمحققة والمجلدة. يقول شيخ الإسلام من الناس من تزيده كثرة الكتب حيرة وضلالة. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول في السير عندما ترجم لعثمان بن سعيد الداري قال: وليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله في القلب مشروط بالاتباع وترك الاتباع، أو كما قال رحمه الله. ذكرت هذين الأثرين لأن الواحد منا إذا قلب النظر في هذه الكتب التي عنده رأى أن حجة الله عليه قائمة، وأنه قد أورد نفسه الموارد. وإلا فهذه الكتب لو أننا رتبنا أوقاتنا وحفظناها من فضول الأشغال وحفظناها مما لا يعود إلينا بالنفع، ثم رتبنا وقتا من القراءة وسيأتي إن شاء الله، ووقتا من الحفظ وسيأتي إن شاء الله، رأينا لذة في الطلب وشعرنا بشغف ونهم بالقراءة والبحث. يقول الإمام الشافعي لما ذكر البيهقي رحمه الله في كتاب مناقب الشافعي وآدابه لما سئل الشافعي رحمه الله: كيف لذتك للعلم؟ قال: إذا سمعت الفائدة وجدت أن جوارحي كلها تسمع حتى تتنعم باللذة كما تنعمت الأذنان. ولما قيل: كيف أنت والطلب؟ قال: أنا أشد حرصا على العلم من المرأة التي أضلت ولدها ليس لها غيره أو ليس لها غيره. على كل حال أيها الأحبة، قضية الزيارات والاجتماعات مع بعضنا البعض، هذه الاجتماعات طيبة تقوي أواصر الأخوة وتزيد العبد إيمانا بربه كلما اقترب من إخوانه، لكن إن كانت تلك المجالس عارية من الفائدة العلمية ومن التناصح فإن تركها في غالب الأحيان قد يكون هو الواجب عليه. قضية أخرى وهي والله نعمة لكننا فرطنا فيها، وسبب التفريط في هذه النعمة يعود إلى السبب الرئيسي وهو عدم ترتيب الوقت وعدم الاهتمام بهذه الساعات التي تمر. أيها الأحبة، سمعنا أثرا في اليوم الأول أن السلف كانوا يقولون: العلم يؤتى ولا يأتي، والآن العلم يأتي ولا يأتي. هناك أمر من باب التحدث بالنعمة مما سمعت من غيري ومما رأيت على نفسي. وجدت فيه خيرا كثيرا، والصنعاني يقول في منظومته في الحج: ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. قضية الأشرطة السمعية، هذه الأشرطة نعمة عظيمة من نعم الله علينا، ويكفي أن يكون العلم مصاحبا لك في سيرك وفي اضطجاعك على فراشك وفي جلوسك على مائدتك. هذه الأشرطة إذا أحسن الواحد منا انتقاءها ورتب وقتا لسماعها في سيره أو في منزله وجد في ذلك خيرا كثيرا. ولعل من شاهد الحال قبل أن أنسى أن أحد الشباب الصالحين قد حفظ القرآن الكريم كله بفضل الله أولا ثم بفضل هذه الكرة. ويقول عن نفسه إنه كان يستمع إلى قراءة الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله سنتين كاملتين، يكررها كلما انتهى من شريط أعاده حتى أصبح القرآن ثبتا على لسانه. لا تعجب ولا تستبعد، لكن رتب وقتك أو رتب هذه الشرطة في أثناء سماعك لها، ولا تدخل شريطا على آخر حتى تفرغ من الأول، فإن لم تستفد أو لم تحوي ما في الشريط الأول فأعده مرة ومرتين وكرات ومرة. وإذا أردت أن تعرف قدر الساعات التي تهدر انظر في سيرك كم تسمع من شريط، إذا علمت أن الشريط قد يكون من ساعة أو من أكثر من ساعة. أيها الأحبة، أوقات تهدر لا يصل لها الواحد إلا إذا نبه لها. هذه الأشرطة لو أنك رتبت لنفسك وقتا أو درسا في أثناء سيرك، وانظر إلى كم نقطع تباعدت المنازل والدور، قد يقطع بعضنا مثلا إلى الجامعة ما يقرب من 40 كيلو ذهابا فضلا عن إيابه، فضلا عن زيارات أخرى إلى سواء بصلة رحم أو إلى زيارة أخ له أو إلى قضايا حدث من حاجات الدنيا من كمالية حياة ومشاكلها. أوقات تهدر، فلو أننا رتبنا لأنفسنا هذا الأمر ترتيبا وحافظنا على ذلك الترتيب رأينا أن الواحد منا لا ينزل من سيارته إلا وقد سمع من فوائد الشيء الكثير الكثير. وجرب هذا الأمر، والمظنون أن من جربه أو أن من يعني أساد على سماع الأشرطة قد حصل فيها خيرا كثيرا. ذكرت هذا لكثرتها ولما فيها من العلم العظيم، فمشايخنا وكبار مشايخنا علمهم محفوظ فيها، وبأيسر الأسمان يستطيع الواحد منا أن يتناولها. وأعرف إخوة شغلوا عن حضور الدروس لا جهدا فيها بل لكثرة مشاغلهم ولانتباطهم بأمور يصعب أن يتخلصوا من كثير منها. أحدهم زرته في منزله ورأيت على كثير من كتبه تعليق كثيرة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ولغيره، فكنت أعجب من هذه النفائس والفوائد مع علمي القطعي بأنه يحضر الدروس أو لا يحضر هذه الدروس.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,081.